أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في المقدمة، وقد وصل بنا إلى الجزء الأخير وهو الموضوع، باعتبار أننا ذكرنا قبل التعطيل أن المصنف ساق هذه المقدمة من أجل أن يكون للباحث أو الدارس لهذا العلم بصيرة في هذا العلم، بحيث لا يتناول مجهولا مطلقا، وذلك لأن هذه المقدمة عبارة عن ثلاثة أشياء. الشيء الأول أو الأمر الأول هو تعريف العلم، وهذا تعريف العلم معناه تحليل مفهوم العلم، وتحليل مفهوم العلم يعني تمييز العلم مفهوما عن باقي العلوم، هاي فائدة التعريف. أما ذكر الغاية، لأن العاقل لا يدرس شيئا ولا يبحث عن شيء إلا أن تكون له غاية، بل حتى قيل أنه ما من فعل إلا وله غاية، حتى إذا كان فعلا عبثيا، يعني عند العقلاء يقولون فعل عبثي ليس له غاية، لكن واقعا وفي الذهن له غاية، يوجد دافع يدفع الإنسان إلى ذلك الفعل. فإذن هذا حينما ندرس علم المنطق لا بد أن ندرسه لغاية، لأجل تعلم المسائل وتطبيق تلك المسائل. ثم الأمر الثالث وهو الموضوع والبحث في الموضوع أو التصديق بموضوعية الموضوع، نصدق بأن موضوع علم المنطق هذا البحث في نتيجة البحث في موضوع العلم. هاي إذا بحثنا في العلم وفي الموضوع وأثبتنا أن موضوع علم المنطق مثلا كما يقول المصنف المعلوم التصوري، أو مثلا الكليات الخمسة أو غيرها من الاصطلاحات المنطقية، هذا ينفعنا في تمييز علم المنطق مصداقا عن بقية العلوم. يعني شنو مصداقا؟ يعني نميز المسائل أن هذه من مسائل علم المنطق وتلك ليس من مسائل علم المنطق. فإذا التمييز على نحوين، إما من جهة المفهوم وهو التعريف، إذا تتذكرون في منطق الشيخ المظفر للتعريف فائدتان: الفائدة الأولى معرفة كل الشيء حقيقة تحليله، والفائدة الثانية هو أن تميز الشيء عن بقية الأشياء مفهوما، هي فائدة التعريف. ثم تمييزا مصداقيا من جهة الموضوع. واضح شيخنا؟ هذه الغاية من البحث في المقدمة. وقد ذكرنا أنه يوجد ترابط بين هذه الثلاثة. لا نأتي إلى التعريف ونعرف هكذا بدون أن نتطرق إلى الغاية، أو يكون الموضوع له دخالة في التعريف. هذه النقطة أيضا مهمة. يوجد ترابط بين هذه الثلاثة، يوجد ترتيب، يوجد توقف فيما بينها. يعني إذا أردنا أن نعرف لابد أن نعرف ماذا؟ بالغاية، وأنتم قد مر عليكم ذلك. فإذا البحث بالغاية اقتضى أن يكون أولا، والبحث في التعريف اقتضى أن يكون ثانيا، باعتبار لابد أن نصل إلى الغاية حتى نعرف بها، فنحصل على الغاية كما فعل المصنف ثم نعرف بتلك الغاية، وقد عرف بالغاية ثم انتقل إلى الموضوع. وهذا الانتقال إلى الموضوع أيضا ليس انتقالا اعتباطيا، باعتبار أن الموضوع تتولد منه الغاية، لأننا قلنا مسائل العلم عبارة عن موضوعات ومحمولات، والمحمول يتوقف على الموضوع، وهذه المسائل هي التي تتولد منها الغاية. فإذا تولدت الغاية نحصل على الغاية، نعرف بتلك الغاية. إذا يوجد ترابط بين هذه الثلاثة، فذكرها بهذا الترتيب ليس ذكرا اعتباطيا وإنما ذكرا تسلسليا. واضح شيخنا؟ الكلام في الموضوع، وقد تكلمنا فيه بعض الشيء. الموضوع موضوع علم أو الموضوع مطلقا، يعني قلنا الشارح تناول الموضوع من جنبتين: الجنبة الأولى من جهة عامة ما هو موضوع كل علم، وثم بعد ذلك يشخص ويبين المصنف موضوع علم المنطق. وقد ذكروا أن موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يعني ما يبحث شيء، هذا معنى التعريف، شيء يبحث فيه، هاي البحث يبحث فيه لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي، واللغوي واضح اللي هو التفتيش في التراب، هذا البحث نقول يبحث في التراب هو هذا معناه اللغوي، ومعنى البحث الاصطلاحي هو إثبات المحمولات للموضوعات. إذن هو ما يبحث فيه، يعني شيء يبحث فيه، هاي ما المعنى النكرة، يعني ما يبحث فيه، يعني هاي فيه هاي جار المجرور هاي لها العلم، يعني ما يبحث في العلم عن عوارض الموضوع، عوارضه يعني عوارض الموضوع، العوارض يراد بها هنا المحمول الخارج الذي يحمل على الشيء، كما تقول الإنسان ضاحك، فتحمل الضحك أو الضاحك على الإنسان. ما يبحث فيه عن عوارضه، يعني محمولات، عن محمولاته التي تثبت له خارج عنه وتثبت له، يعني العارض هنا بمعنى المحمول، جيد؟ فإذا البحثين يكون في المحمول، عن عوارضه، ما هو؟ يقول هو الموضوع، إذا الموضوع شيء والعارض شيء آخر، البحث أين؟ في الموضوع أو في العارض؟ يقول البحث في العارض، ما يبحث عن عوارضه، لذلك سوف يكون البحث في العارض، وإذا كان بحثا في العارض، بس التفتوا لي، إذا كان بحثا في العارض هذا لابد أن نحدد ونعين المعروض برتبة أسبع. ما هو المعروض حتى أنت تقول ما يبحث فيه عن عوارضه؟ جيد؟ واضحة؟ فإذا الموضوع شيء والعوارض والمحمولات شيء آخر، نحن أين نبحث؟ نبحث عن العوارض، إثبات العوارض المحمولات لهذا الموضوع، وهذا يقتضي أن نحدد الموضوع ما هو، لأنه قال عن عوارضه، ما هو؟ لابد أن نحدده، جيد؟ ما يبحث فيه عن عوارضه، ما يبحث فيه هاي الهاء الأولى شنو؟ يعني العلم، عن عوارضه هاي الهاء الثانية شنو؟ الموضوع. ما يبحث في العلم عن عوارض الموضوع الذاتية، واضحة؟ المراد هنا بالذاتية، بعد الذاتي لفظ مشترك في المنطق، خصوصا في المنطق لفظ مشترك، جيد؟ بعد المشترك إما في مجموع لغات أو في لغة واحدة أو في علم واحد، هسه التمثيل لهذه المشتركات في مجموعة لغات، مثلا اللغة العربية واللغة اللاتينية واللغة السريانية، هاي توجد ألفاظ مشتركة بين اللغات جميعا، كالألفاظ الواردة في القرآن الكريم، هاي ألفاظ مشتركة، لذلك يدفع هذا الإشكال بهاي السرابيل والقطران والسلسبيل وغيرها، إذا مر عليكم هاي أعجمية ليست عربية، لذلك يشكل ويقال ماذا؟ يقال أن القرآن العربي فيه أعجمية، كيف تقولون أنه قرآن عربي؟ ما هو الجواب؟ أحد الأجوبة أن هذه الألفاظ مشتركة، لكن مشتركة ليس في لغة واحدة كالعين، وإنما هي مشتركة بين مجموع اللغات، بين عدة لغات، يستعمل هنا بمعنى وهنا يستعمل بمعنى، ويوجد مشترك في لغة واحدة كالعين والمولى، هذا في اللغة العربية، ويوجد مشترك في علم واحد أو بين علمين كالكلمة، بين المنطق والنحو، هذا مشترك لفظي، أو في علم واحد كالذاتي، الذاتي يأتي في باب الحمل، الحمل الأول الذاتي، الذاتي هذا لفظ الذاتي يرد في باب الكليات الخمسة، هذا الكليات إما ذاتية أو ماذا؟ أو عرضية، الذاتي في باب البرهان، الذاتي المراد به هنا ماذا؟ ما يحمل على الشيء إما بلا واسطة، يعني ما يعرض على الموضوع على الشيء إما بلا واسطة أو بواسطة أمر مساوي، هذا يسمى ماذا؟ عرض ذاتي، وغيره من الأعراض تسمى ماذا؟ أعراض غريبة. إذن هو المحمول الذي يحمل على الموضوع بلا واسطة، يعني مباشرة، كما تقول مثلا الإنسان حيوان، هذا الحيوان يعرض على الإنسان، أو ناطق، هذا الناطق يعرض على الإنسان، لا يحتاج إلى شيء يتوسط بين الإنسان وبين الناطق، وهذا معنى
الواسطة. الواسطة أن يقع شيء بين الموضوع والمحمول. المحمول يتتصف به الواسطة ولعلاقة الواسطة بالموضوع يسري حكم المحمول إلى الموضوع. هو هذا معنى الواسطة. هي الواسطة العرفية معناها. هاي الآن نستعمل يعني يوجد طرفان يوصل بينهما أمر ثالث يعني موجود فيما بينهما. فإذا هذا هو معنى الواسطة. ما هو العرض الذاتي؟ العرض الذاتي ما يحمل على الشيء بلا واسطة يعني مباشرة ينصب على الموضوع لا يحتاج إلى أمر ثالث يتوسط ويوصل إلى الموضوع. يعني لا يحتاج إلى أن نحكم على شيء ثالث ثم بعد ذلك
عليكم السلام
ثم بعد ذلك يسري الحكم إلى الموضوع. العرض الذاتي هو ما كان المحمود فيه ينصب على الموضوع مباشرة لا يحتاج إلى واسطة أو لا يحتاج إلى واسطة لكن هذه الواسطة بالنسبة إلى الموضوع هي مساوية للموضوع. جيد كالتعجب الذي يثبت للإنسان لإدراكه الأمور الغريبة. إدراك الأمور الغريبة يقع بين الإنسان وبين التعجب. المحمول متعجبون، الموضوع الإنسان، ما بينهما واسطة شيء. هذا الشيء يسري حكم، هذا الحكم الذي هو المحمول التعجب إلى الموضوع. وإلا بما هو إنسان هذا لا يثبت له التعجب. فببركة إدراك الإنسان للأمور الغريبة يتعجب. واضح شيخنا؟ وهي إدراك الأمور الغريبة لا ينطبق على الإنسان والفرس والبقر، فقط مساوي ينحصر بمن؟ بالإنسان. هو هذا المراد بالواسطة المساوية. واضح شيخنا؟ فإذن هو هذا معنى العرض الذاتي. وباقي الأعراض والمحمولات ماذا تسمى؟ تسمى غريبة. فإذن البحث في العلم عن الأعراض أو العوارض الذاتية، فكل ما كان عرضا ذاتيا ينصب على المحمول أصبح لدينا مسألة من موضوع ومحمول. هذه المسألة من مسائل هذا العلم. وإذا كان المحمول ينصب على الموضوع أيضا يكون مسألة، لكن هذا المحمول غريب، إما مباين أو مثلا بواسطة عام أو بواسطة خارجة أخاص أو مساوية. هذه المسألة ماذا تسمى؟ تسمى ليست من مسائل هذا العلم. هي الغاية من تحديد العوارض الذاتية للموضوع. واضح شيخنا؟ صراحه أم لا؟ هاي خلاصة التعريف، أنه ما شيء يبحث في العلم عن عوارض الموضوع الذاتية. يعني شيء يبحث في الموضوع عن عوارض الموضوع يعني المحمولات العوارض الذاتية. ما معنى الذاتية؟ هو الذي يحل المشكلة. معنى الذاتية، ما معنى الذاتية؟ ما يعرض على الموضوع أو على الشيء إما بلا واسطة أو بواسطة أمر مساوي. شنو الواسطة؟ يعني شيء آمر يقع بين الموضوع والمحمول، ولولاها لما وصل المحمول إلى الموضوع. هي التي تسري حكم المحمول إلى الموضوع، وليس مطلق الواسطة. نقال عوارض ذاتية، لا، الواسطة فقط المساوية. هسه المساواة نسبة، بس انت المساواة نسبة. هاي النسبة مو بين الواسطة والمحمول، نسبة بين الواسطة وشنو؟ والموضوع، لأنها تقع في الوسط. فإذا كانت مساوية للموضوع هذا ممكن أن ينصب الحكم على الموضوع.
الواسطة يعني إما ذاتية أو غريبة. غريبة
لا لا، مو غريبة. العرض الذاتي هو الذي يحمل على الموضوع إما بلا واسطة أو بواسطة مساوية. خلاص، هذا الذاتي. الغريب ما هو؟ نقول غير ذاتي. أي كل ما يحمل على الموضوع، لكنه إما بواسطة أو يكون مباين، كما تقول مثلا الماء حار. هاي الحرارة ثابتة لمن؟ للماء. بواسطة ماذا؟ النار. شوف، بواسطة النار ثبت الحرارة للماء. نأتي إلى الماء والنار توجد بينهما نسبة؟ بل يقال أن الماء عدو النار أصلا لا يجتمع معه زين؟ فبواسطة الموبايل، شوف هذا موبايل، واسطة الموبايل يعني تكون الواسطة مباينة للموضوع، وأيضا يسري الحكم للموضوع. فالمهم حتى نهيمن نقول العرض الذاتي إما يحمل بلا واسطة يعني لا يحتاج إلى وسط، أو يحمل بواسطة لكن ليس مطلق الواسطة، إنما الواسطة المساوية للموضوع فقط. واضح شيخنا؟ فأنتم إذا ترجون تكتبون هي الأعراض فهم. العروض أو الحمل، شوفوا هذا المخطط مشجر يعني هو حتى اشتهر أن العوارض لا تحفظ إلا بالتسجيل. العروض والحمل ماذا نقول؟ قوس يعني قوس قوس بلا واسطة يعني العروض والحمل إما بلا واسطة أو ماذا؟ بواسطة، يعني قسمين. البلا واسطة ينقسم إلى ثلاث أقسام يعني ثلاث أسهم. شيخنا بس التفتوا لهذا التشكيل، شوفوا شو يصير التشكيل. العروض والحمل إما بلا واسطة أو ماذا؟ بواسطة. بلا واسطة ثلاثة، شوف شيخنا، شوف هذا إما بلا واسطة أو بواسطة، يعني هيك شيء خلي الرسم يصير. إما بلا واسطة أو بواسطة نأتي إلى الذي بلا واسطة يعني يحمل بلا واسطة، هذا ثلاث أقسام يعني ثلاث أسهم. إما عام، هذا بعد ما لا نتكلم عن الواسطة ونسبة الواسطة مع الموضوع، لا لا نتكلم مباشرة على المحمول، هل هو للموضوع عام؟ لأنه بلا واسطة فقط لدينا الموضوع والمحمول. إما عام أو مساوي أو أخاص. الأعام مثاله بعد واضح، الناطق حيوان. الناطق حيوان، هاي الحيوان فيه أعام من الناطق، وهاي الحيوان يحمل مباشرة لا يحتاج إلى واسطة. المساوية أو المساوي يعني المحمول المساوي، الناطق مدركون، هذا أيضا الإدراك من المساوي للناطق. هذا إذا قلنا أن الإدراك هو غير الناطق، وإلا ما معنى الناطق؟ أخاص أو يكون المحمول أخاص كالحيوان، ماذا؟ ناطق، يعني عكس الأول. الأول الناطق حيوان، وهذا حمل شو يسمونه؟ هذا حمل طبيعي ووضعي، حمل الأخص على الأعام، ها؟ وضعي، نحن وضعنا مو طبيعة بل يقتضي لها. إذن هذا الكلام في الذي يحمل بلا واسطة يعني مباشرة، إما عام أو مساوي أو ماذا؟ أخاص، أو يحمل بواسطة، هذا القوس الثاني. الواسطة أيضا على قسمين، إما داخلة أو ماذا؟ خارجة. هسه الداخلة بعد شنو؟ تقول الإنسان حيوان ناطق، يعني شنو الداخلة؟ يعني من أجزاء الموضوع. الواسطة من أجزاء الموضوع، هذا معنى الداخلة. تقول الداخلة يعني بواسطة، والواسطة إما داخلة أو خارجة. الداخلة على قسمين، إما مساوية أو أعم، بعد ما عندنا أخص. من تفتيل لي واضح شيخنا؟ إما مساوية هاي الواسطة الداخلة، إما مساوية أو عام. تقول في المساوية، مثال المساوية: الإنسان مدرك. يقول نقول ثبت الإدراك للإنسان بواسطة النطق، فهناك واسطة بين الإنسان وبين النطق، وإذا نسبنا الناطق إلى الإنسان نجد الناطق مساوي للإنسان. هذا معنى واسطة داخلة مساوية، الناطق جزء من الإنسان مو جزء أعلى، وإنما هو جزء ماذا؟ مساوي. أجزاء الشيء في التعريف إما أعم أو مساوي، لا يوجد أخص، لأنه لا يصح التعريف بما بالأخص. إذا قلت الإنسان حيوان ناطق، هاي الحيوان الجزء العام عام للإنسان، ينطبق على الفرس وينطبق على البقر، وجزء آخر مساوي للإنسان مو أخص اللي هو الناطق. كذلك إذا قلت الفرس حيوان صاهل، أيضا جزء عام وجزء ماذا؟ جزء مساوي. لذلك يقول بواسطة داخلة، وهذه الداخلة إما الواسطة. شوف راح بعد الكلام بالواسطة نسبتها إلى الموضوع شنو علاقتها بالموضوع. نعم نحن نعلم أن الحكم لم يتعدى إلى الموضوع إلا ببركة الواسطة، ثم نأتي هذه الواسطة ما هي علاقتها بالموضوع؟ بالموضوع مو بالمحمول. خلاص هي مهمتها عدة الحكم، علاقتها بالمحمول أنها جرت المحمول إلى الموضوع، ثم نأتي ما هي علاقتها بالموضوع، الموضوع نفسه. يقول هي إما داخلة في الموضوع أو ماذا؟ أو خارج عن الموضوع. جيد؟ إذا كانت داخلة إما مساوية أو ماذا؟ أو أعام. ومثال المساوية: الإنسان مدركون، ثبت الإدراك للإنسان بواسطة ماذا؟ بواسطة الناطق، ونسبة الناطق للإنسان أن الناطق مساوي لمن؟ للإنسان. مرة نتحدث عن المحمول، وأخرى نتحدث عن الموضوع، أو لا تكون واسطة داخلة لكن أعام، كما تقول الإنسان متحيز، هاي التحيز ثبت للإنسان بواسطة الجسمية لأنه جسم، ثبت له حكم التحيز. شوف الجسم بالنسبة للإنسان شنو علاقته به؟ أعم، لأن الإنسان عبارة عن حيوان ناطق، والحيوان عبارة عن جسم نامي. شوف جسم نامي، شوف، إذن هو داخل في حقيقة الإنسان وجزء ماذا؟ عام، وليس مساوي. تم الكلام في الداخلة، واسطة داخلة إما مساوية أو ماذا؟ أو عام أو خارجة. هذه الخارجة يعني ليست داخلة، الخارجة إما مباينة أو غير مباينة. إما مباينة أو غير مباينة. يعني شنو مباينة؟ هاي حكمنا أنها ماذا؟ أنها داخلة، مساوية، أعام، خارجة، مباينة، غير مباينة. هاي إيش نلاحظ؟ نلاحظ الواسطة بالنسبة للموضوع. جيد؟ العلاقة بين الواسطة والموضوع، هم الكلام، هاي الأحكام كلها، الداخلة مثلا، خارجة، مباينة، أعام، أخاص، هاي شنو؟ كل كلام بين الواسطة والموضوع. أما نحن نعلم أن الواسطة شنو مهمتها؟ مهمتها أن تأتي بالمحمول إلى الموضوع. نقول الخارجة إما مباينة أو غير مباينة. المباينة مثالها الماء حار بواسطة ماذا؟ النار. النار هي الواسطة التي أثبتت الحرارة لمن؟ للماء المحمول. الماء حار، حار محمول، ثبت للماء الذي هو الموضوع بواسطة ماذا؟ بواسطة النار. هاي علاقة الواسطة بماذا؟ بالمحمول. نأتي إلى علاقة الواسطة بالموضوع. نقول الموضوع هو الماء والواسطة النار، توجد نسبة بينهما؟ لا توجد. إذن هذه واسطة سرت الحكم إلى الموضوع وهي مباينة للموضوع، توجد مباينة بين الماء والنار، أو تكون الواسطة خارجة غير مباينة. هاي على ثلاثة أقسام، اللي هو مثلا يعني غير مباينة لا يشترط أن تكون داخلها، خارجة لكن توجد بينها وبين الموضوع علاقة في الانطباق خارجة، كالعرضيات. العرضيات مو داخلة في الضحك، مو داخل بحقيقة الإنسان، الماشي مو داخل بحقيقة الإنسان. سيد
مباينة بالنسبة
ها؟ النسبة من النسب شنو النسبة بين النار وال ها؟ إيه قلنا الماء والنار، النار واسطة في تسرية حكم الحرارة إلى الماء، أوصلت المحمول إلى الموضوع، ثم ننظر علاقتها بالموضوع ما هي، نقول مباين الموضوع، الماء يباين النار، لا توجد علاقة بين الموضوع والواسطة، والواسطة لا توجد علاقة بين الموضوع والواسطة، أو تكون خارجة ما أعرف قصدكم شيء.
يعني نسبة
مباينة أيضا،
نسبة
هي من النسب الأربعة،
نسبة الأربعة مشون نسبة بين
الموضوع والواسطة. لا قصدي ماكو علاقة، يعني اتحاد بينهما، يعني هاي العلاقة إما أن يكون داخل في الشيء كما مر بلا واسطة، أو يكون خارج عن الشيء. إذا كان خارج يعني أيضا يمكن أن توجد علاقة نسبة يعني بين الموضوع والواسطة، كالعرضيات مثلا ليس في داخل في حق الشيء، وتوجد علاقة في الانطباق الخارجي. الخارجي إما مباينة أو غير مباينة. الغير مباينة على ثلاثة أقسام، إما عام أو مساوي أو ماذا أخاص. فالعام مثالها الإنسان متحرك، هاي توجد واسطة خارجة غير مباينة. نقول الإنسان متحرك، التحرك ثبت للإنسان لأنه ماذا، سهل مثال به، متحرك لأنه ماشي، هاي يحرك بيديه ورأسه، متى؟ حينما يكون في حالة المشي. فبين الإنسان والمتحرك واسطة اللي يشنو ماشي، يعني الإنسان متحرك لأنه ماشي، فالتحرك ثابت للمشي ثم يسري إلى الإنسان. نأتي إلى الماشي، ما هي علاقته بالإنسان؟ عام فقط الإنسان يمشي، الإنسان وغير الإنسان، وهذه واسطة ماذا؟ خارجة ليست مباينة، أو تكون لا خارجة غير مباينة لكن مساوية، كما تقول الإنسان متعجبون لأنه مدركون. الإنسان متعجبون لأنه مدرك، فنأتي إلى المدرك الذي هو الواسطة. التعجب ثبت للإدراك وسرى هذا الحكم للإنسان، فإن الواسطة بين التعجب وبين الموضوع الذي هو الإنسان هو الإدراك. نأتي إلى الإدراك الذي هو الواسطة، ما هي علاقته بالموضوع الذي هو الإنسان؟ يقول كل إنسان مدرك وكل مدرك إنسان، تساوي فيما بينهما. أو تكون الواسطة أخاص، كما تقول الحيوان ضاحكون، فضاحك لكونه متعجب، الحيوان يضحك متى؟ إذا تعجب. فإذا واسطة، الواسطة هو التعجب، أثبت الضحك للموضوع الذي هو الحيوان لكونه متعجب. وهذا التعجب بالنسبة للحيوان الذي هو الواسطة، التعجب الواسطة بالنسبة للحيوان، شنو نستطيع أن نقول كل حيوان متعجب؟ لا، معنى هذا شنو معناه؟ معنى أن الحيوان منه متعجب ومنه غير متعجب. إذن الواسطة بالنسبة إلى الموضوع أخص من الموضوع الذي هو الحيوان، الموضوع أخص. هذا الأقسام العروض والحمل. نقول العرض الذاتي حينما قال المصنف موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارض الذاتية، المراد من العرض الذاتي من هذه الأقسام كما ذكر الشارع أو المشهور هو ما كان بلا واسطة أو بواسطة المساوي، واضحة؟ إما بلا واسطة اللي هي الثلاثة أعم مساوي أخاص، أو بواسطة المساوي. يعني شنو المساوي؟ يعني داخله يوجد مساوي، خارجه أيضا يوجد مساوي، واختلفوا في الأعم يعني بواسطة الداخل الخارج الأعام، اختلفوا فيها أنها ماذا؟ أنها عرض ذاتي أو ليس بعرض ذاتي، بحفظ عن يشمل الموضوع وغير الموضوع، فما زال سر الحكم إلى الموضوع، فهذا يمكن أن يكون عرض ذاتي للموضوع. واضح شيخنا؟ تبقى مسألة، ما هي؟ لماذا لا نتناول الأعراض الغريبة فقط الأعراض الذاتية في الموضوع العلم في العلم؟ يعني كل محمول هو عرض ذاتي للموضوع، هاي المسألة مسألة من مسائل هذا العلم ولا نبحث عن غيره، وغير ذلك غريب والغريب لا نبحث عنه. لماذا؟ يقولون هكذا، لأن الغريب غريب عن الموضوع، وياي يعني الغريب من صفات الواسطة، واضحة؟ إما يكون مباين أو يكون للواسطة، هسه الداخل ذاته نتكلم في الخارجة، الخارجة إما مباينة أو غير مباينة، فالمباين ليس له علاقة بالموضوع. المحمول ينسب لي كما تقول أن الماء حار، هاي الحرارة صادرة من النار من الواسطة، يعني صفة من صفات الواسطة ليس من صفات الموضوع. نعم هي تثبت للموضوع، لذلك أصبحت ماذا؟ أصبحت غريبة. فإذا العرض الغريب هو ما كان من صفات الواسطة، يعني ليس من شؤون الموضوع حتى نبحث عنه، فقط العرض الذاتي هو الذي يكون من شؤون الموضوع. إذا كان من شؤون الموضوع هذا المحمول أو العرض الذي يثبت لي الموضوع، هذا يكون لي مسألة من مسائل هذا العلم. واضح شيخنا؟ يقول المصنف، يقول الشارع موضوع المنطق قوله وموضوعه، يعني موضوع العلم مطلقا لا ينحصر بعلم المنطق، هاي بالمرحلة الأولى. مرحلة ثانية نأتي ما هو موضوع علم المنطق، البحث هذا هكذا يكون في النقطة الثانية. شيخنا بس التفكير، بحثنا عن مطلق الموضوع وهو ما يبحث فيه عن محمولاته عوارض الذاتي، عرفنا شنو العرض الذاتي، جيد. المرحلة الثانية نأتي ونحدد ذلك، قلنا عن عوارضه يعني محمولاته، جيد، يعني هناك موضوع فلا بد أن نشخص الموضوع، نحدد الموضوع ثم نبحث عن العوارض الذاتية. الآن حددنا ما هي العوارض الذاتية، يعني المقياس والقاعدة التي نحكم بأن هذا عرض ذاتي أو ليس بعرض ذاتي، هذا ناقشناه في النقطة الأولى. النقطة الثانية التي يتعرض لها الشارع هو أن يحدد المعروض الموضوع ما هو، ثم نطبق ذلك على علم المنطق، موضوع علم المنطق ما هو حتى نبحث عن عوارضه الذاتية، واضحة؟ لذلك المصنف يتكلم في النقطة الأولى، يقول موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، والعرض الذاتي ما يعرض الشيء إما أولا وبالذات، يعني بلا واسطة، كالتعجب اللاحق للإنسان وفيه كلام من حيث أنه إنسان، يعني يثبت للموضوع لأنه موضوع لا لأجل شيء آخر، وإما بواسطة أمر مو مطلقا الواسطة، فقط الأمر المساوي، ولذلك الشيء كالضحك الذي يعرض حقيقة للتعجب، ثم ينسب عروضه إلى الإنسان بالعرض والمجاز فافهم. هذا يأتي غدا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد. هاي فافهم ليس خطابا
للحاضرين، وإنما خطاب مطلق لكل من يدرس الحاشية.